الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان مواقف من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو اللقاء السابع عنوانه من دلائل النبوة استجابة الدعاء من دلائل النبوة استجابة الدعاء. فمن علامات نبوته عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومن دلائل صدقه عليه الصلاة وأزكى التسليم، أن الله تعالى يستجيب دعاء نبيه على الفور. إذا دعا النبي استجاب ربه لدعوته صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فتأبى علي، أي ترفض الإسلام، فدعوتها يوما إلى الإسلام فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، أي قالت كلاما في النبي أحزن أبا هريرة ولم يتمكن من ذكره. يقول: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله عز وجل أن يهدي أم أبي هريرة. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. يقول أبو هريرة: فخرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منشرحا، أي فرحا مسرورا بدعوة النبي. يقول: وذهبت إلى بيتي، فلما اقتربت من الباب وكان الباب مجافا أي مردودا، يقول: وسمعت أمي خشف قدمي، أي حركة القدمين، فقالت: مكانك يا أبا هريرة، أي لا تدخل الآن. يقول: وسمعت خضخضة الماء، أي صوت الماء وتحريك الماء، فهناك من يغتسل. يقول: فلما فرغت لبست درعها وعجلت عن خمارها، أي تركت الخمار من العجلة والاستعجال، وفتحت الباب وقالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. يقول: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، جاءه وهو يبكي ثم يعود إليه وهو يبكي، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي وأقول: يا رسول الله، الحمد لله، استجاب الله دعوتك وأسلمت أم أبي هريرة. ففرح النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. ثم قلت: يا رسول الله، أدعو الله عز وجل أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين وأن يحببهم إلينا. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب المؤمنين إليهم. يقول أبو هريرة: فما من مؤمن يخلق إلا ويحبني وأمي ولم يرانا، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. هذا الموقف الإيماني من مواقف النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم يوضح لنا علامة من علامات النبوة ودليل من دلائل الصدق، وهو استجابة الدعاء. فاستجابة الدعاء دليل صدق، فهذا أبو هريرة الصحابي الجليل من قبيلة داوس من بلاد اليمن، والذي دعي للإسلام ببلاد اليمن فأجاب، والذي دعا أهل اليمن وخاصة قبيلة داوس الصحابي الجليل الطفيل ابن عمرو الدوسي. وله قصة مع النبي لعلنا أن نفرد لها لقاء. أسلم أبو هريرة وظل ببلاد اليمن، ولم يتمكن من الهجرة إلا قبيل خيبر، أي أنه عايش النبي قريب من 4 سنوات فقط. في هذه الفترة عندما دخل جاء مهاجرا إلى النبي، كانت أمه مشركة، من بره لها يدعوها للتوحيد، يدعوها للإسلام، وكانت ترفض ويصبر. لنتعلم كيفية التعامل مع الوالدين حتى وإن كانا كافرين، لا بد من توصيل الحق لهما والصبر عليهما. يقول: فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله ما أكره، لعلها سبت أو قالت كلاما لا يليق بمقام النبوة. كانت مشركة ولا تريد الإسلام ولا تريد نبي الإسلام، فهل يا ترى رد عليها ولدها؟ الجواب لا، لأنها أم حتى وإن كانت كافرة. لا يليق بالابن البتة أن يسيء إلى أمه حتى وإن أساءت. فانظر رحمن الله وإياك، حتى يتعلم بعض الشباب الذين لم يفهموا الإسلام بعد، من يعنف والديه ويرفع صوته في حضرتهما ويتمرد عليهما وربما يهجرهما ولا يكلمهما. الله أكبر، الله أكبر. ماذا تقول لربك غدا؟ إن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أعد من ينفط ثوبه في حضرة أبيه أو أمه من العاقين للوالدين. عدت من عملك متعبا مرهقا، دخلت البيت، الوالد موجود، الوالدة بتنظف بس ملابسك هكذا من عفرة الطريق. قال: هذا عقوق للوالدين، لأن الغبرة التي تخرج من ثوبك في حضرة أبيك أو أمك من عقوق الوالدين. يا رب سلم، يا رب سلم. مجرد بس تنفيذ الثوب عقوق؟ نعم نعم. قال الله تعالى: فلا تقل لهما أف أف، أقل كلمة ممكن تخرج من الفم من بين الشفاه، أف، هواء. كبيرة من الكبائر للوالدين، كبيرة من الكبائر. فما بال من يعرض عنهما ويعطيهما ظهره وقفاه غاضبا، ومن يرفع الصوت عليهما، بل نسمع من يضرب ومن يقتل. نسألك يا رب السلامة، نسألك يا رب السلامة، نسألك السلامة من العقوق. فهذا أبو هريرة يعلم الأمة، أسمعته أمه وهي مشركة، لا نقول مسلمة، مشركة كافرة، وأسمعته كلاما قبيحا في رسول الله، فما استطاع أن يرد عليها لأنه يعلم مقام الأمومة. وأتى النبي باكيا وقص عليه ما حدث، فهل غضب النبي منها؟ الجواب لا. أهل الحق لا يلتفتون لمن ينتقص من قدرهم، لأن منزلتهم عند ربهم. أهل الحق هكذا على مدار التاريخ، تجد أهل الباطل في كل زمان ومكان ينتقصون من أهل الحق، إما بالشائعات والأكاذيب والافتراءات، وأهل الحق لهم ثبات لا يعنيهم تلك الشائعات ولا الأكاذيب والافتراءات، لأنهم يعلمون أن منزلتهم عند ربهم، ويعلمون أن من كرم الله عليهم أن يسخر لهم ألسنة تطعن فيهم ليرفع من أقدارهم وتزداد حسناتهم وترفع درجاتهم عند ربهم، ويهلك من أساء وسب أو طعن. فإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، إمام الأنبياء، إمام الموحدين، ماذا قال عنه قومه؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، هكذا فتى ينتقصون من قدره، يقال له إبراهيم، اسمه إبراهيم. أهذه منزلة الخليل عند قومه؟ نعم. فماذا عن منزلة الخليل عند ربه؟ إن إبراهيم كان أمة، الله أكبر، رجل بأمة عند ربه. إذن أهل الحق منازلهم عند من؟ عند ربهم، لا عند المخلوقين. فليقول المخلوقون ما يقولون، ويطعن الطاعنون كما يحلو لهم، ويفتري المفترون، ويكذب الكذابون، أهل الحق يمضون ولا يلتفتون أبدا، لا يعنينا ما يقال، ولا تعنينا الشائعات ولا الأكاذيب. لماذا؟ لأن أهل الحق لهم طريق ولهم هدف لابد أن يصلوا إليه، أن يأخذوا بيد العباد إلى رحمة الله عز وجل، ويصبرون على أذى الناس وعلى عقبات الطريق، لأن الطريق إلى الله شاقة مرهقة متعبة. فالنعيم لا يدرك بالنعيم، والجنة سلعة غالية، وسلعة الله لا تنال إلا بالتعب وبالصبر الجميل، فلا بد من صبر جميل. يسمع النبي أن أم أبي هريرة قالت فيه كلاما أبكى أبا هريرة على نبيه، فما غضب النبي. وعندما سأله أبو هريرة الدعاء لأمه قال اللهم اهدي أم أبي هريرة. الله أكبر، ما هذا؟ إنها النبوة يا قوم، إنه النبي الذي وصفه ربه بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يحسن لمن يسيء، هذا هو نبينا وهو أسوتنا وقدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فعلينا أن نتأسى به ونحسن لمن أساء، ونعفو عمن ظلم، ونعطي من حرم، ونصل من قطع، هذا منهجه صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدي أم أبي هريرة. يفرح أبو هريرة لأنه يعلم أنه رسول الله، ويعلم أن من دلائل نبوته استجابة الله عز وجل لدعائه، فإذا به ينطلق مسرعا إلى بيت أمه، وعلى بابها يسمع صوتها تقول مكانك يا أبا هريرة، إلزم مكانك لا تدخل الآن. كانت تغتسل، شرح الله صدرها بدعوة النبي. انظر إلى الدعاء وقيمة الدعاء. لذا لا تحرموا أنفسكم دعاء الصالحين، فكل من كان لله تقيا كان لله وليا. والله تعالى قال عن أوليائه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا. نعم، فدعاؤهم يستجاب، دعاء به ترفع درجات، وبه تنال الشفاعات يوم العرض على خالق السماوات والأراضين. فللشهداء شفاعات، وللعلماء شفاعات، وللعباد والزهاد شفاعات، وللصالحين شفاعات عند الله رب العالمين. فكثروا من صحبة الخير، لابد أن تنالوا منهم الخير في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأن كل علاقة في الدنيا يوم القيامة تنقلب إلى عداوة إلا أهل التقوى. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب، آمين. مكانك يا أبا هريرة عندما سمعت خشف قدميه أي صوت القدمين، وإذا به يسمع خطخضة الماء، صوت الماء، فإذا بها قد اغتسلت ولبست ثيابها، ومن شوقها لإخبار ولدها بإسلامها نسيت أن تلبس خمارها وخرجت مسرعة لولدها، فتحت الباب وهي تقول: يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. يفرح الإبن ويعود إلى النبي باكيا. الأولى كان بكاء من الحزن لما فعلته من سب النبي، والثانية كان بكاء الفرح والسرور لدخولها الإسلام. لك ما يحدث من بعض الشباب: يا شيخ أبي لا يصلي، هل آكل معه؟ تأكل معه؟ ويلك، يريد أن يهجر أباه الذي لا يصلي ولا يأكل معه لأن أباه لا يصلي. قلت: عجبا يا ولدي، أو ما قرأت قصة الخليل إبراهيم مع والده الذي كان يعبد الحجر والصنم من دون الله، وإذا به يتودد إلى أبيه ويقول: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أدب وتودد ورفق ورجاء. والأب يغلظ عليه القول، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. يعنفه ويطرده ويريد قتله، فإذا بالابن البر يقول: سلام عليك. الله أكبر. سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. كمان: نعم، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ما هذه الأخلاق؟ إنها أخلاق الأنبياء. الأب تارك للصلاة فلن آكل معه. قيل للشافعي: هل يخاصم الابن والديه؟ قال: ولا يخاصم نعليهما. ده ما ينفعش تخاصم النعل بتاع أبيك ولا النعل بتاع أمك. تخاصم أباك؟ تخاصم أمك؟ تهجر أباك؟ بدلا من أن تتودد إليه وتدعوه وترجوه وتقبل رأسه ويده وقدمه، الأهجر أبي إلى الله المشتكى. يا إخوة، من كان له أب وكانت له أم على قيد الحياة فليبر، والله وبالله وتالله لن يعرف قدرهما إلا من يفقدهما. بعد فقدهما تكون لك أمنية واحدة مستحيل أن تتحقق: أن يعود لثانية، ثانية واحدة حتى تقبل القدمين وحتى تكون بهما برا. سينقطع السبيل عليك بموتهما وبفقدهما. فهنيئا لمن كانت له أم على قيد الحياة أو أب. قم ببرهما واسمع لناصح يحب لك الخير، إلزم القدم فسمى الجنة. الجنة تحت قدم أمك، الجنة تحت قدم أبيك. إلزم القدم وقبل القدم، قبل الرأس واليد، وقدم ما تستطيع من بر قبل الفوت وقبل أن تفقد، ثم تأتي لتسأل كيف أبر. كانت الفرصة سانحة فضيعتها، إذن عليك أن تعوض بعد موتهما بصدقة جارية، بدعوة، باستمرار، وأن تساجد، بأن تبر من كان يحبان بره من الأصدقاء والأحباب. الآباء والأمهات يا قوم، يفرح أبو هريرة لإسلام أمه ويبكي فرحا، ثم يسأل نبيه دعوة أخرى. الله أكبر. أن يحبب أبا هريرة وأمه للمؤمنين، وأن يحبب المؤمنين لأبي هريرة وأم أبي هريرة. يقول أبو هريرة فدعا النبي: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهما. يقول أبو هريرة: فما من عبد مؤمن يخلق إلا ويحب أبا هريرة وأم أبا هريرة ولم يرانا. ودي علامة إيمان وصدق. فمن أحب أبا هريرة فهو مؤمن، ومن أحب أم أبي هريرة فهو مؤمن، لأن النبي دعا بذلك. لذلك لا يمكن أبدا أن تجد مؤمنا يسمع بأبي هريرة وأم أبي هريرة إلا ويحب أبا هريرة ويحب أم أبي هريرة. فمن طعن في أبي هريرة فليس من أهل الإيمان، ليس من أهل الإيمان. إخوة الإيمان والإسلام، في الحديث بيان لمن قبل أبي هريرة وأم أبي هريرة، في الحديث بيان لدليل من دلائل النبوة وهو استجابة الدعاء على الفور. إخوة الإيمان والإسلام، في الحديث دليل على بر الوالدين حتى وإن كانا كافرين، فما بالنا بالمسلمين؟ علينا أن نكون من البرين ونحضر العقول الوالدين إن أردنا نجاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Hal stoku bet Allah, konfirmo vetë ta kemë të ngjëndën në kuptimin e Allahu alayhi wasallam. Gjatë të një raporti ka një aukti do të thotë që ti ke qenë me Allahu alayhi wasallam, nëntem zipten Vortrag und der Titel dieses Vortrages heißt zu den Beweisen des Prophetentums gehört die Erfüllung des Bittgebetes, beziehungsweise dass Allah das Bittgebet annimmt. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bittet, so erfüllt es Allah subhanahu wa ta'ala. Und dies sehen wir in folgenden Hadith, der bei Muslim, bei Imam Muslim überliefert wurde, von Abu Hurairah radiallahu anhu berichtet. Er sagte: Ich rief meine Mutter zum Islam auf, als sie immer noch eine Götzendienerin war. Eines Tages, während ich sie aufrief, erwähnte sie etwas über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, das ich verabscheute. Daher ging ich weinend zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und erzählte es ihm. Ich pflegte meine Mutter zum Islam einzuladen und sie weigerte sich. Heute rief ich sie auf und sie erwähnte etwas über dich, das ich verabscheute. Bitte erflehe den Segen und die Rechtleitung Allahs für sie. Da sagte er sallallahu alaihi wasallam: O Allah, rechtleite die Mutter von Abu Huraira. Ich ging voller Hoffnung wegen des Bittgebetes des Propheten sallallahu alaihi wasallam für meine Mutter. Als ich ihr Haus erreichte, fand ich die Tür verschlossen. Meine Mutter hörte meine Schritte und sagte: Bleib dort, Abu Huraira. Ich hörte Wasser laufen, denn meine Mutter reinigte sich, kleidete sich an und öffnete die Tür ohne ihre Kopfbedeckung. Sie sagte: Niemand hat das Recht, angebetet zu werden, außer Allah, und Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist sein Gesandter. Ich ging zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zurück, weinend vor Freude, und berichtete ihm: Ich habe gute Nachrichten. Allah hat dein Gebet beantwortet und die Mutter von Abu Huraira recht geleitet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam preist und rühmte Allah und sagte: Das ist gut. Ich sagte: O Gesandter Allahs, bete zu Allah, dass er mich und meine Mutter bei Allahs gläubigen Dienern beliebt und uns liebend macht. Das heißt, dass die Gläubigen sie lieben und sie auch die Gläubigen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: O Allah, lass diesen Diener und seine Mutter, das heißt Abu Huraira und seine Mutter, von deinen gläubigen Dienern geliebt werden und lasse die Gläubigen sie lieben. Er sagte weiter, Abu Huraira radiallahu an, seitdem gab es keinen Gläubigen, der von mir hörte, der mich nicht liebte, selbst wenn er mich nicht sah. Dieser Hadith, geehrte Brüder, ist ein Beweis für das Prophetentum, denn die Erfüllung der Dua deutet einmal auch auf die Wahrhaftigkeit hin. Es deutet auf die Wahrhaftigkeit hin. Und hier wird berichtet von wem? Von der Mutter von Abu Huraira, und Abu Huraira ist von dem Stamm Ad-Daus, der von der Tufayl ibn Amr. Er wurde vermittelt, er wurde, hat durch ihn den Islam angenommen nach der Schlacht von Khaybar. Auf jeden Fall, in diesem Hadith lernen wir, dass er sagte, dass er seine Mutter zum Islam aufgerufen hat. Das heißt, er war eifrig dabei, das Gute für seine Mutter zu wollen. Die Güte zu seiner Mutter. Sie war Götzendienerin und er wollte natürlich, dass sie rechtgeleitet wird, den Islam annimmt. Und das zeigt uns einen sehr wichtigen Punkt, und zwar die Güte zu den Eltern. Heute, leider viele, die den Islam nicht richtig verstanden haben, sind ungehorsam gegenüber den Eltern. Sie behandeln sie schlecht und sind ungehorsam, und das zeigt, dass sie den Islam nicht verstanden haben. Denn der Islam ruft zur Güte zu den Eltern auf. Und die Güte zu den Eltern sehen wir und lernen wir auch aus dieser Überlieferung. Das heißt, und sie war eine Götzendienerin und sie hat schlecht über den Gesandten sallallahu alaihi wasallam gesprochen. Und das hat Abu Huraira radiallahu anhu traurig gemacht. Ja, das hat ihn traurig gemacht. Und die Beweislage, einmal, dass dieser Hadith ein Zeugnis ist für das Prophetentum ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, über ihn wird schlecht geredet, er bekommt das jetzt mit. Und was macht er? Er wird nicht wütend. Er wird jetzt nicht irgendwie zornig und so weiter, sondern er bleibt locker und er macht sogar Dua für die Mutter von Abu Huraira. Das heißt, er macht Dua. Und das ist ein Zeugnis für das Prophetentum, geehrte Brüder. Und dass diese Dua auch angenommen wird, ebenfalls. Das heißt, die Dua ist die Bedeutung der Dua, denn wir unterschätzen oftmals die Dua. Das heißt, der Prophet, was hat er hier gemacht? Er ist nicht hingegangen, hat gesprochen und so weiter, sondern er hat Bittgebete gemacht, und das zeigt, wie wichtig es ist, die Dua zu sprechen und die Dua zu machen. Das heißt, Abu Huraira, nachdem der Prophet die Dua gemacht hat, er ging dann dorthin, wieder zurück mit der Hoffnung und so weiter, und seine Mutter hat sich dann gereinigt und gewaschen, hat dann das Glaubensbekenntnis ausgesprochen. Und der Abu Huraira radiallahu anhu, er ging dann wieder zurück weinend. Ja? Und hier sehen wir, wie Abu Huraira radiallahu anhu, er kam weinend und mit Trauer zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat sozusagen darüber geklagt, dass seine Mutter sozusagen schlecht über ihn gesprochen hat und so weiter, und dass er Dua machen soll. Und jetzt kommt er weinend wieder zu ihm, sallallahu alaihi wasallam, mit der Freude. Und dies ist eine Sache, wo wir wie der Sheikh nochmal auf das Thema der Eltern zu sprechen kamen, wo er sagte, heute gibt es leider komische Fragen von Geschwistern. Sie kommen und sagen, mein Vater, der betet nicht, darf ich mit ihm zusammen sitzen und essen? Ja, darf ich überhaupt zusammen mit ihm sein und so weiter und so fort? Das heißt, das sind komische Angelegenheiten. Das zeigt die Barmherzigkeit, die Güte zu den Eltern, zeigen hier die Sahaba, wie Abu Huraira bedacht war, dass er das Gute für seine Mutter wollte und wie er bestrebt nach diesem Guten war. Von daher, schaut diejenigen, die so denken, schaut auf Ibrahim a.s., wie er mit seinem Vater, der ein Götzendiener war, der sogar mit seinen eigenen Händen Götzen geschaffen hat, wie er mit ihm umgegangen ist, wie er ihn angesprochen hat. Er sagte, oh mein Väterchen, ja, an vielen Stellen sehen wir das. Oh mein Väterchen, wieso vergötterst du Dinge, die weder hören noch sehen und die keinen Nutzen bringen können? Und so weiter. Das heißt, wie er mit seinem Vater gesprochen hat, ist für uns eine Lehre. Und wie man auch mehr, wenn sie ungehorsam sind, die Eltern, wie man mit ihnen umgeht, ist eine Lehre von uns. Deswegen ist die Güte zu den Eltern ein Fundament für uns. Wir müssen wissen, dass das Paradies unter den Füßen der Eltern ist, unter den Füßen der Mutter, unter den Füßen des Vaters. Von daher ist die Güte zu den Eltern von großer Wichtigkeit und von großer Bedeutung, die wir aus dieser Überlieferung lernen, meine lieben Geschwister. Deswegen frag dich, wie ist dein Umgang mit den Eltern? Wie ist deine Güte zu ihnen? Wie ist dein Umgang mit ihnen? Diese Lehre müssen wir uns heute, müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Und diese Überlieferung endet, indem Abu Huraira sagte, seitdem gab es, denn Abu Huraira, der wollte ja noch, dass der Prophet seine Bittgebete macht, dass er die Gläubigen und die Gläubigen ihm das lieben. Und er sagte, seitdem gab es keinen Gläubigen, also nach dem Bittgebet des Propheten, seitdem gab es keinen Gläubigen, der von mir hörte, der mich nicht liebte, selbst wenn er mich nicht sah. Das heißt, die Liebe zu Abu Huraira und seiner Mutter gehört zu dem Glauben. Und der Sheikh hat unterstrichen, dass er gesagt hat, es kann keiner gehört zu den Leuten der Gläubigen, wenn er nicht Abu Huraira und seine Mutter liebt. Ja? Das heißt, er kann nicht zu den Leuten des Imams gehören, denn das unterstreicht dieser Hadith. Das unterstreicht dieser Hadith und der Prophet hat auch Dua gemacht, die erfüllt wurde. So hat jeder eine Liebe zu Abu Huraira und zu seiner Mutter, der auch gläubig ist. Ich sage diese Worte bitte bei Allah für mich und für euch und vergeben.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين فك أسرنا وأسر المأسورين تب علينا وعلى العصاة أجمعين اللهم احفظ لنا والدينا وأصحاب الحقوق علينا وارحم من مات منهما يا رب العالمين ارحم من مات منهما يا رب العالمين اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونعوذ بك اللهم من المنع بعد العطاء اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ارحم ضعفنا وتولى أمرنا وبلغنا مما يرضيك آملنا اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك عابدين اللهم اجعلنا عليك متوكلين ولك في جميع أمورنا مسلمين ومفوضين اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين اللهم اجعل الدنيا في أيدينا لا تجعلها في قلوبنا أحينا مسلمين توفنا مسلمين ألحقنا بالصالحين احفظ لنا نساءنا رب لنا أولادنا اجعلهم قرة عين لنا اجعلهم صالحين مصلحين واحفظ لنا من نحبهم فيك بارك في أرزاقهم وذرياتهم وارحم ميتهم واشف مريضهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله لا تنسوا تسجيل أسمائكم في جمعتكم هذه في سجلات المنفقين المتصدقين فإن الله يحب المحسنين كان هذا هو الكلام وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا